السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الذكر الحكيم في سورة الأنعام، ونقف مع بعض معاني ما نقرأ، ثم إن شاء الله تعالى نعطي وقتاً متسعاً للجواب على الأسئلة. فأسأل الله السداد في القول والعمل، والصلاح في السر والعلن، والصواب فيما نأتي ونذر. اللهم صل على محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن هو إلا ذكرى للعالمين.
هذه الآيات الكريمات ذكر الله تعالى في أول ما سمعناه منها ما وعد الله تعالى به الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وهم الذين أقروا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصدقوه فقبلوا ما جاء به من الأخبار، وأذعنوا لما جاء به من الأحكام. فالإيمان عمل قلبي جماعه أمران: القبول للخبر والإذعان للحكم. فمتى تحقق للعبد هذان فإنه من أهل الإيمان. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هذا قيد للإيمان الموعود أهله بما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم، يعني تصديقهم وإقرارهم وما جاء به، إقرارهم بما أي لم يخلطوا إيمانهم وإقرارهم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لم يخلطوه بظلم. والظلم أيها الإخوة في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم، ولكنه إذا أطلق في الشرع فالمقصود به الخروج عن ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الهدايات. فالظلم هو عدم الانقياد للرسل، مخالفة ما أمروا به، عدم تصديق أخبارهم، كل ذلك من الظلم الذي ذكره الله عز وجل في آياته في آيات الكتاب الحكيم. فالظلم مفهوم عام يشمل كل ما خرج عن الصراط المستقيم فيما أمر تركا وفيما نهى انتهاكا، فكل من وقع فيما حرم الله عز وجل فقد ظلم، وكل من ترك ما أمر الله تعالى به فقد ظلم. والظلم إما أن يكون للنفس، وهذا جامع مشترك لكل معصية، فإنه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فإذا اعتدى الإنسان على غيره فإنما يظلم نفسه، وإن كان له ظلم متعد على الآخرين بما حصل من الاعتداء فهو أيضا ظلم لغيره، لكنه في كلا الحالين إذا كان الظلم متعديا لغيره أو كان بارتكاب ما نهي عنه من حقوق الله عز وجل فإنه يدخل فيما يكون من الظلم، وهو من ظلم نفسه. فقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا هذا الإيمان بظلم. وظاهر الآية العموم في كل ظلم يقع فيه الإنسان، سواء كان ذلك في حق الله عز وجل أو كان ذلك في حق الخلق قريبهم أو بعيدهم، كعقوق الوالدين وعدم الوفاء بالعقود وعدم القيام بحق الرعية ممن استرعاك الله تعالى إياهم، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل هذا مما يندرج في الظلم على وجه العموم. ولهذا فهم الصحابة أول ما نزلت هذه الآية أن المراد بالظلم الذي قيد به الإيمان الذي وعد أهله بما وعدوا المفهوم العام الذي يشمل كل معصية لله عز وجل، سواء كانت بترك ما أمر الله أو بفعل ما حرم الله. فكل من ترك ما أمر الله به أو وقع فيما حرم الله تعالى فإنه قد ظلم. ففهم الصحابة هذا المعنى من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ثم سنقرأ ما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم بخصوص معنى هذه الآية. قال الله تعالى أولئك، يعني الذين حققوا ما تقدم من الإيمان الصادق السالم من المخالفة، أولئك لهم الأمن، أي لهم الأمن على وجه الكمال والتمام. والأمن المراد به هنا أمن الدنيا من العقوبات وسائر ما ينزل بأعداء الله عز وجل من المصائب، ومن ذلك ما يكون في قلوب المعرضين عن ذكره من الضنك والضيق والكدر الذي لا مدفع له إلا بالإقبال على الله، كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لهم الأمن من كل ما يكرهون ويخافونه مما ينزله الله تعالى بأعدائهم بأعدائه سبحانه وبحمده من ضيق الصدر ونزول العقوبات والمثولات وما إلى ذلك، ولهم الأمن الأعظم وهو ما يكون في الآخرة من القدوم عليه جل وعلا بأمن تام كامل يوم الفزع الأكبر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم الأمن التام الكامل إذا حققوا ذلك في دنياهم بطاعة الله وامتثال أمره جل في علاه، فلهم يوم القيامة الأمن الذي يأمنون به من كل ما يخافون. فالأمن المذكور في الآية يشمل الأمن في الدنيا من العقوبات، والأمن في الآخرة من الأهوال وعظيم الأحوال التي ذكرها الله عز وجل في كتابه مما يكون في يوم القيامة، في يوم تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع فيه كل ذات حمل حملها. يقول تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، أي أن ذلك الذي جرى من طيش عقول أولئك وسوء حالهم هو بسبب ما يعاينونه من عظيم العقوبات، عظيم الأهوال وعظيم الكروبات والشدائد التي تكون في ذلك اليوم العظيم. ثم لهم الأمن من أعظم مخوف في الآخرة وهو النار، نسأل الله السلامة منها، فيؤمنهم الله تعالى ويجيرهم من النار فلا يمسهم منها ما يكون من العقوبة، كما قال الله تعالى: أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. مبعدون، وليس فقط الإبعاد بعدم الرؤية أو بعدم المشاهدة أو بعدم القرب، بل ما هو أعظم من ذلك الإبعاد حتى بعدم السمع، أن لا يسمع حسيسها وهو ما يكون من صوتها وشهيقها وزفيرها. نعوذ بالله منها، ونسأله جل وعلا بمنه أن يجيرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار يا ذا الجلال والإكرام. فهؤلاء لهم الآمن من كل وجه، قال الله تعالى: أولئك لهم الآمن وهم مهتدون، أي ولهم الهداية التامة الكاملة. والاهتداء هنا هو إلى الصراط المستقيم بسلوكهم ذلك الصراط الذي يوصلهم إلى السعادات في الدنيا وينجيهم من البلايا والكربات والأهوال والعذاب الأليم يوم المعاد، يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا. فلهم الأمن التام الكامل يوم الفزع الأكبر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلذلك من حقق هذا الشرط نال هذا الوعد، من حقق الشرط نال الوعد: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك. هؤلاء الذين حققوا ذلك لهم الأمن وهم مهتدون. والهداية هنا تشمل الهداية في الدنيا إلى صالح العمل وطيب القول وما يحبه ويرضاه في السر والعلن، وأما في الآخرة فالهداية إلى الجنة يهديهم الله تعالى إليها ويعرفهم بها ويدركون من السعادات والخيرات ما لا يدركه غيرهم. نقرأ ما جاء في تفسير هذه الآية في كلام الإمام البخاري فيما نقله في تفسيرها، ثم نعود إلى بيان بعض ما فيها. نعم.
باب قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحابه: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: إن الشرك لظلم عظيم.
هذا النقل من الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية يبين ما الذي تبادر إلى أذهان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معناها، فإنهم رضي الله تعالى عنهم فهموا من الآية العموم، وأن من وقع في شيء من الظلم دقيق أو جليل، صغير أو كبير، فإنه متوعد بهذه، فإنه يفوته ما ذكر الله جل وعلا من الأجر والجزاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله في تفسير هذه الآية لما نزلت ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحابه، من أصحابه؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأينا لم يظلم نفسه؟ يعني من الذي يسلم من أن يظلم نفسه بالمعصية؟ فكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فمن الذي يسلم من أن يناله شيء من أن ينال شيئا من الظلم، وأن يناله بعض ما يكون من مخالفة الأمر الله ورسوله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت، نعم، فقال الراوي فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وفي رواية أخرى وهي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ليس الذي تقصدون أو ليس الذي فهمتم، إنما هو قول لقمان لابنه يا بني إن الشرك لظلم عظيم. وهذه من أوائل وصايا لقمان لابنه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عموم الظلم المفهوم في الآية لكون الظلم ذكر بصيغة النكرة في سياق النفي فأفادت العموم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم، وظلم هنا نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، سواء كان ظلما بالشرك أو ما دونه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم مخصوص، هكذا قال بعض أهل العلم في بيان المعنى، وأن قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم المقصود به الظلم الأعظم وهو الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى فيما قص عن نوح على فيما قص عن لقمان في وصية ابنه إن الشرك لظلم عظيم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالظلم هنا ظلم خاص، وليس الظلم بمفهومه العام الذي ينتظم كل ما يكون من معصية الله تعالى سواء بالشرك أو بالنفاق أو بالبدعة أو بالمعصية، فإن الظلم يكون بالشرك وهذا أخطره وأعظمه، ويكون بسائر صور الكفر، فالكافرون هم الظالمون كما قال الله عز وجل، وكذلك يكون بالبدعة والإحداث في الدين، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويكون بالنفاق، فالنفاق موعود أهله بالدرك الأسفل من النار كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وكذلك بالمعصية، فإن المعصية ظلم، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وما فهمه الصحابة من الآية هو العموم على ظاهرها، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية الشرك. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأعظم ما يكون من الظلم الذي يمحو ويزيل بالكلية الأمن والاهتداء، فإنه لا ينال الأمن والاهتداء من كان متورطا في الظلم سواء كان ظلما بالشرك أو ما دونه، لكن الذي يزيله بالكلية هو الشرك بالله، فإن الشرك بالله يمنع صاحبه من كل خير كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فهذا هو الظلم المراد بالآية. قالوا ولكن لا يمنع هذا أن يكون الأمن والاهتداء منقوصا في حق من وقع في شيء من الظلم، فالمنفي بالكلية الذي يزول به الأمن والاهتداء بالكلية هو الشرك إذا وقع فيه الإنسان، وأما ما دون ذلك من صور الظلم التي تكون بالبدعة، تكون بالبدعة غير المكفرة، تكون بالنفاق غير المخرج عن الملة، تكون بالمعصية بسائر صورها، كل هذا مما يعكر حصول الأمن التام، لأن الله تعالى وعد بالأمن من جاء بالحسنة، فقال من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، لكن من جاء بالسيئة فإنه ليس موعودا بالأمن التام، يناله من الفزع ويفوته من الأمن بقدر ما يكون معه من المعصية، وإنما تنتفي هذه الوعود بالكلية، يعني ينتفي الأمن بالكلية ويزول الاهتداء بالكلية عمن وقع في أعظم الظلم الماحق، وهو الشرك بالله عز وجل، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أيها الإخوة، هذا الحديث يبين لنا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتلقون القرآن، يتلقونه للعمل به، يتلقونه وهم معتقدين، يتلقون وهم معتقدون أنهم مخاطبون به، وأن ما فيه هو خطاب لهم. ولذلك إذا استشكلوا شيئا رجعوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم البيان والإيضاح. ولهذا لما نزلت هذه الآية عادوا إلى النبي فقالوا أينا لم يظلم نفسه، يعني كلنا نتورط في شيء من المعصية ولسنا بمعصومين، وبالتالي سيفوتنا الوعد المذكور في قوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم المراد بالآية، وأوضح لهم أن الذي يفوت به الأمن بالكلية ويفوت به الاهتداء بالتمام والكمال هو الشرك، أعاذنا الله تعالى وإياكم منه. وله نظير في تعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع القرآن، لما نزل قوله تعالى إن تبدوا ما في أنفسكم أو وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية في خاتمة سورة البقرة، لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، وإن تبدوا ما في أنفسكم، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. هذه الآية نزلت على الصحابة ومفادها أنهم محاسبون على ما أظهروا وما دار في خواطرهم وجال في قلوبهم ونفوسهم، لأن الآية ذكرته وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، أبديتموه وأظهرتموه قولا أو عملا، أو أخفيتموه وأسرتموه في قلوبكم ولم تظهروه، فإن الله تعالى سيحاسبكم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية وجثوا على الركب، يعني جلسوا على ركبهم من شدة ما نزل عليهم من ثقل هذه الآية، إذ إن الإنسان يتحكم ويحكم ما يكون من قول وعمل يظهر منه، لكن ما يجول في قلبه قد لا يملك السيطرة عليه ولا يملك السلامة مما يقذفه الشيطان في نفسه من هموم بسيئات، من هموم بترك طاعات، وما إلى ذلك مما يمكن أن يكون مما يجول في الخواطر. فقالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق، يعني أنزل الله تعالى علينا من التكاليف ما نطيق من صلاة وصوم وجهاد، ونزلت علينا آية لا نطيقها، يعني لا نقدر على العمل بها، وهي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا أي قبلنا ما جاء به الخبر ووعيناه، وأطعنا امتثلنا ما جاء فيه من حكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم هذا مربيا لهم في التزام ما أمر الله تعالى به، ولو كان ذلك فيما يشق عليهم ويلحقهم به ما يكون من العنف، فسيجعل الله بعد عسر يسرى بفضله ومنه. فقال الصحابة سمعنا وأطعنا. يقول أبو هريرة فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، اقترأها يعني قرأوها كثيرا وذلت بها ألسنتهم، أصبحت من سائر ما يتلى ويقرأ من الآيات، لا يقفون عندها بتردد أو بثقل، بل كانوا يقرؤونها كسائر ما يقرؤون من آيات الله، فسلموا للآية ما دلت عليه من حكم، مجاهدين أنفسهم بما يستطيعون في منع ما يكون من الخواطر التي تقع ضمن المحاسبة. فأنزل الله تعالى على رسوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. فشهد الله للنبي بالإيمان ولأصحابه عليهم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم بالإيمان أيضا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذا ما قالوه في جواب ما أمروا به من حفظ خواطرهم. ثم قال الله تعالى: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. طلبوا من الله المغفرة لأنهم صائرون إليه، وسيحاسبهم على ما يكون من خواطرهم وما يكون مما أبدت جوارحهم. ثم إنهم رضي الله تعالى عنه، ثم إنه جل في علاه أنزل التخفيف فقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذه الآية قال بعض أهل العلم نسخت ما دل عليه قوله: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، رفعت الحكم ودلت على أن ما كان في نفس الإنسان مما لم يبدو بلسانه ولم يظهر بعمله فإنه لا يحاسب عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح: عفي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما حدثت به أنفسها هو الخواطر، ما لم تعمل أو تتكلم. قال بعض أهل العلم الآية ليست نسخا، إنما ليست نسخا بالكلية، إنما النسخ للمحاسبة والمؤاخذة بما يكون في خاطر الإنسان، لكنه يعرض عليه ما دار في خاطره. هكذا قال بعض أهل العلم، نقل عن الحسن البصري، ويظهر لي أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مال إلى هذا الرأي في بعض كلامه. والمقصود أن الله تعالى خفف عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأمة بما جرى من حسن استقبالهم لحكم الله ورسوله، حيث قالوا سمعنا وأطعنا. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في مقابلة أحكام الله وما يقرأه من كلامه. هذا الكلام هو رسالة الله لنا، لي ولك. فإذا قرأت هذا الكلام فاعرض نفسك على القرآن، وإياك أن تتوهم أن هذا خطاب غير موجه إليك، أن هذا الخطاب غير موجه إليك، بل هو موجه لكل مؤمن ومؤمنة، والخطاب فيه للجميع. فيجب على المؤمن أن يبذل وسعه وجهده في أن يفهم كلام ربه جل في علاه، وأن يعي معانيه، ثم بعد ذلك يجد ويجتهد في العمل بما فتح الله تعالى عليه من ذلك، فإن هذا به ينال هذه الشهادة الإلهية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الذي ينبغي أن يكون الإنسان عليه في تعامله مع آيات الذكر الحكيم. نعم.
باب قول الله تعالى: ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي العالية قال حدثني ابن عم نبيكم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى.
قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، المشار إليه هو ما ذكره الله تعالى من محاجة إبراهيم لقومه في شأن ما كانوا يعبدون، في قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، أتتخذ أصناما لا تتكلم لا تخلق لا ترزق ليس منها نفع ولا تملك ضرا لأحد، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم قال تعالى في بيان ما أقامه إبراهيم عليه من الحجة، إذ إن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب ويجعلون لهذه الكواكب صورا من الآلهة والأصنام التي يتقربون إليها ترمز إلى ما كانوا يعبدون من الآلهة السماوية في الأفلاك والنجوم، ولذلك كانت الحجة في إبطال عبادة هذه النجوم، وانتقى فيها متدرجا الأصغر ثم الأكبر ثم الأكبر. قال تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أراه الله تعالى من الآيات وفتح بصيرته للاعتبار بما في هذا الكون من عظائم خلق الله وبديع صنعه ما يوجب اليقين وألا يكون في قلبه ريب أو شك، فاليقين هو أعلى مراتب الإيمان. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل أي غطاه وستره، فالجن هو الستر، ولذلك سمي الجن جنا لأنهم يستترون، وسميت الجنة بهذا الاسم لأنها تستر ما في داخلها لكثافة أشجارها وشدة تلاحم هذه الأشجار فيستتر من فيها. فلما جن عليه الليل أي ستره الليل رأى كوكبا من الكواكب، فقال رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا هم يعبدون الكواكب، فانتقى كوكبا من الكواكب قال هذا ربي، يعني هذا الذي خلقني، معنى ربي هذا الذي خلقني وهو الذي يستحق العبادة. فلما أفل غاب قال لا أحب الآفلين، لأنه لا يمكن لإله أن يغيب عن خلقه. فلما غاب بعد ظهور دل ذلك على عدم صلاحيته لأن يكون إلها. فلما رأى القمر بازغا أي ظاهرا مكتملا قال هذا ربي، هذا الذي أعبد وهو الذي يستحق التوجه إليه، وهذا من باب إقامة الحجة على قومه، وإلا حاشاه أن يكون يعتقد ذلك أو يؤمن بذلك. ولهذا قدم الله تعالى قبل هذه المحاجة ما كان عليه من إيمان، قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فهو موقن بما بصره الله تعالى به وأراه من الآيات العظيمة الدالة على عظم قدر ربه وأنه لا يستحق العبادة سواه جل في علاه. قال فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل غاب القمر قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. هنا لم يقل المقالة الأولى، المقالة الأولى مستحضرة هنا لأن الكوكب لما غاب قال لا أحب الآفلين، ومعنى لا أحب الآفلين لا يستحقون العبادة، لماذا؟ لأن قوام العبادة على المحبة، فإذا كنت لا تحبه فأنت لا تعبده، قوام العبادة على المحبة، لا تكون عبادة إلا بمحبة، وعبادة الرحمن غاية حبه منتهى الحب له جل في علاه مع ذل عابده، الذل هو الانخفاض والافتقار والتعظيم لله عز وجل، مع ذل عابده هما قطبان، قطبان تقوم عليهما العبودية، فالعبادة كمال الحب مع كمال الذل، كمال الحب مع كمال التعظيم لله عز وجل. فما قاله في الآية السابقة مستحضر هنا، لأنه أفل وهو قد لا يحب الآفلين، إذن هو لا يحب القمر كما لا يحب الكوكب، لكنه زاد هنا أمرا يلفت به أنظار قومه إلى ما ينبغي أن يستحضروه عند طلبهم الحق وسعيهم في تحصيله. قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. يعني لو لم ييسر الله تعالى لي الهدى ويفتح لي أبواب الهداية فإنني سأكون من الضالين، وهذا لا شك فيه. وقد نادى الله تعالى عباده كما في الصحيح من حديث أبي ذر قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يعني اطلبوا الهداية مني أهدكم. وهذا ما ذكره إبراهيم عليه السلام هنا، قال: لئن لم يهدني ربي، أي لئن لم يفتح الله تعالى قلبي ويشرح صدري وينير بصيرتي لأكونن من القوم الضالين المشتغلين بعبادة ما سواه. وهنا بيّن أن له ربا ليس ما ذكره في الآية في الموقفين السابقين. قال: فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، جريا على ما كانوا يعتقدون من ربوبية هذه الكواكب. هذا أكبر، يعني هذا فيه ميزة أكثر من غيره، أنه أكبر من كل ناحية، أكبر إضاءة وأكبر حجما وأكبر حرارة، فهو من حيث التأثير على الأرض أعظم من تأثير الكواكب وأعظم من تأثير القمر. فلما أفلت غابت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. فكل هذه الآلهة الثلاثة التي يعبدها قومه لا تصلح أن تكون آلهة، لأنها تأفل وتغيب وتستتر ولا تعلم شيئا عمن يعبدوها. قال: يا قوم، الآن تمت الحجة عليهم ببيان ضلال سعيهم. قال: يا قوم إني بريء مما تشركون. بريء، والبراءة هي الخلوص التام. فالبراءة التي ذكرها الله تعالى هنا في مقال إبراهيم عليه السلام أي أنه خلص منهم بكل وجه. وقد ذكر الله تعالى ذلك عن إبراهيم حيث قال لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون، أي خالص البراءة، تام الانفكاك عن عبادتكم لغير الله تعالى، مما تشركون أي من الذي تشركون به جل في علاه. بعد هذا بيّن لهم من الذي يعبد ومن الذي يستحق العبادة، فقال: إني وجهت وجهي للذي خلق السماوات والأرض، للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فطر السماوات والأرض، وذكر السماوات التي هي محل هذه الكواكب التي يتوجهون إليها بالعبادة، وذكر الأرض لأنهم نصبوا لهذه الكواكب أصناما، فرب السماوات خالقها ومالكها ورازقها ومدبرها، والأرض كذلك هو المستحق للعبادة، هو الذي يتوجه إليه. قال: إني قال عليه السلام: إني وجهت وجهي، وجهي يعني طلبي وغرضي وقلبي، فالوجهة هنا هي القصد والإرادة. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا يعني مستقيما على التوحيد مائلا عن الشرك، حنيفا ولتأكيد هذا المعنى، وما أنا من المشركين في شيء من أعمالهم ولا في شيء من عقائدهم. ثم ذكر المحاجة التي بينه وبين قومه بعد هذا البيان، قال: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هداني إلى عبادته وحده لا شريك له. ثم هددوه بآلهتهم، قال: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله ربي شيئا، يعني لا أخاف ما يمكن أن يقع بي من الضر الذي تتوعدون، لكني أخاف ما يشاءه الله تعالى مما قد يقدره، فالخوف له. فإلا هنا استثناء منقطع بمعنى لكن، لكن أن يشاء ربي شيئا فهنا هو الذي ينبغي أن يخاف. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فليس لكم حجة ولا برهان ولا ما يقيكم غضب الرحمن من البينات على صحة ما أنتم عليه. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بالنظر إلى الآيات السابقات الظلم هو الشرك كما دل عليه السياق، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بعد ذلك قال وتلك حجتنا، يعني المتقدمة في بيان صدق عبادة الله وحده وبطلان عبادة ما سواه، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ورفع العبد بالدرجات إنما يكون بالإيمان والعلم والتقوى والصلاح، وهذا الذي رفع الله تعالى به إبراهيم بما كان عليه من علم بالله وتوحيد الله واستقامة على شرعه وصبر على الأذى فيه جل في علاه. ووهبنا له، ذكر ما أنعم به على إبراهيم عليه السلام بعد ما ذكر ما جرى، قال وهبنا له إسحاق ويعقوب، إسحاق ابن مباشر ويعقوب ابن ابن فهو حفيد، كلا هدينا. وهذا من رحمة الله ولطفه بإبراهيم أن وهبه ذرية وهدى هذه الذرية، فإسحاق عليه السلام نبي ويعقوب كذلك نبي. ثم قال ونوحا هدينا، ونوحا هدينا، نوح سابق على إبراهيم ولكنه ذكره لأنه من أولي العزم من الرسل، وهو أبو الأنبياء الثاني كما وهو أبو الأنبياء الأول، لأن كل الأنبياء من ذرية نوح عليه السلام، أما آدم فهو أبو البشرية جميعا الأنبياء وغيرهم، أبو البشرية جميعا الأنبياء وغيرهم. قال ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته، الضمير يعود إلى من؟ قيل يعود إلى أقرب مذكور وهو نوح، وقيل يعود إلى إبراهيم لأن الحديث عنه وعما كان عليه وما منحه الله تعالى إياه. والمجيء بنوح عليه السلام إنما هو لذكر خاصيته في سبقه وأنه من أولي العزم من الرسل. قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وهؤلاء كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وكذلك نجزي المحسنين. وهذا يدل على أن الحديث عن إبراهيم لأن الله ذكر وهبه ثم ذكر سبب هذه الهبة. ما سبب هبة إبراهيم ما وهبه؟ إيش؟ ها؟ الإحسان. ولذا قال وكذلك نجزي المحسنين، ففهم من هذا أن الحديث ما زال عن إبراهيم. ثم عاد قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، هؤلاء من ذريته، والذي جمع هؤلاء جميعا أنهم من الصالحين. ثم قال وإسماعيل، وهذا يدل على أن الحديث عن إبراهيم عليه السلام، فإسماعيل صنو إسحاق فهو ابن إبراهيم المباشر، بل هو ابنه الأول وإليه يرجع نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إسحاق عليه السلام فعنه تفرع جميع أنبياء بني إسرائيل، فكل أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية إسحاق عليه السلام. قال تعالى وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. لوط ليس من ذرية إبراهيم، إنما هو ابن عمه أو ابن أخيه كما قيل أو من قبيلته، إنما ليس من ذرية إبراهيم عليه السلام فليس ابنا له. وهذا ما جعل بعضهم يقول المقصود بالضمير ومن ذرية نوح، لأن لوط ليس من ذرية إبراهيم، وقيل بل هو من ذريته من جهة أنه أخذ عنه العلم وكان معه فنبئ لما أرسله الله تعالى إلى قومه قوم لوط. وعلى كل حال هو ليس من ذريته ولكنه تلقى عنه، وذكره معهم لكونه ممن نشأ على يد إبراهيم عليه السلام وتلقى عنه وأخذ عنه. والذرية نوعان، ذرية نسل وذرية تلقي وعلم ووراثة هدى، وهذا أوسع. على كل حال المقصود من قراءتها ثم قال ومن آبائهم، من آباء هؤلاء وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وهذا اجتباء لكل من ذكر، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبه يتبين بركات التوحيد، فكل هذه الخيرات هي بالتوحيد وإخلاص العبادة لله. والناس أيها الإخوة يستقلون شأن التوحيد ويرون أنه من فضول الحديث أن تتحدث عن عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا في الحقيقة من تزيين الشيطان ومن مداخله، إذ إن التوحيد أهم المهمات. ولهذا جميع المرسلين من نوح إلى خاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون الخلق، جاءوا لدعوة الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومثل هذا لا يمكن أن يكون أمرا فاضلا يعني أمرا زائدا أو أمرا تكميليا، بل لا يكون ذلك إلا في أهم المهمات. ولما لا يكون أهم المهمات؟ والناس إنما خلقوا لعبادة الله وحده، فمتى خرجوا عن هذا الأصل تورطوا في أنواع الضلالات وصنوف الانحرافات. قال ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآيات ذكر ما جاء في شأن يونس، وهو من أنبياء المذكورين، واختلف فيه هل هو من أنبياء بني إسرائيل أو لا، على قولين. فقال جماعة من أهل العلم إن يونس عليه السلام ليس من أنبياء بني إسرائيل، بل هو قبل إبراهيم، بل قال بعضهم إنه قبل نوح، ولكن هذا ليس بصحيح. فإن يونس إما أن يكون من ذرية نوح وإما أن يكون من ذرية إبراهيم، فإذا كان من ذرية إبراهيم فهو نبي من أنبياء بني إسرائيل عليه السلام. وما ذكره الله تعالى من خبر يونس أنه أمره الله تعالى بأمر فاستعجل هذا الأمر وخرج مغاضبا، فكان ما كان من مساهمته، ركب سفينة فساهم، أي فاقترع أهل السفينة في من يخرجون لينجوا بسفينتهم، فكان السهم خرج على يونس فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فأنجاه الله تعالى بصلاته وبفزعه إلى ربه في ظلمات بطن الحوت ولجة البحر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فنجاه الله تعالى فنبذ بالعراء وهو سقيم وهو مليم، وبقي سقيما وأنبت عليه شجرة من يقطين، وهي شجرة إيش؟ شجرة القرع الدباء، وذلك للطافة ملمسها وغلظ ورقها الذي يحصل له به المقصود من الحماية بعد هذه الغيبة الطويلة الغيبة الممتدة في بطن الحوت، فأنجاه الله عز وجل. فلما كان قد وقع منه ما وقع عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا أمته أن يتوهم أحد أنه أفضل من يونس عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم أنا خير من يونس ابن متى. ويونس ابن متى نسب إلى أمه، فمتى هي أمه عليه السلام، ونسبته إلى أمه إما لشهرتها أو لسبب من الأسباب. إنما متى اسم لأمه المباشرة أو أحد أمهاته، وهذا يجري في لسان العرب أن ينسب الرجل إلى أمه فيما وذلك لمناسبة، إما أن تكون شهيرة بعمل أو شهيرة بعلم أو شهيرة بشيء فينسب إليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين، حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي هريرة، الأول قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، ما ينبغي يعني يحرم ويمتنع، ما ينبغي تستعمل لبيان الامتناع، وهو إما أن يكون امتناعا شرعيا وإما أن يكون امتناعا قدريا. من الامتناع القدري ما ذكره الله تعالى في قوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهذا ممتنع قدرا ومستحيل أن يكون ذلك في تقدير الله عز وجل، وهو أيضا ممتنع شرعا. وأما هنا فإن ذلك ممتنع شرعا أن يعتقد أحد أنه أفضل من عيسى بن متى عليه السلام، لكونه قد وقع منه ما وقع من بلاء بسبب مخالفته ما أمر الله تعالى وما جرى له من التقام الحوت. فقال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا، يعني العبد، يعني أن يقول العبد نفسه أنا خير من يونس بن متى، فهو نبي من أنبياء الله وله من المنزلة ما ينبغي أن تحفظ وأن تصان، فقد تاب الله تعالى عليه كما تاب على آدم في قوله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقيل إن مقصود إن معنى قوله أنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بهذا الضمير، ما ينبغي لعبد أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم خير من يونس بن متى، هذا المعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم. وهنا سؤال، كيف يستقيم هذا مع كوننا نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وقد قال كما في صحيح في الصحيح من حديث أنس، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، فكيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقال هذه المقالة وهو صلى الله عليه وسلم خير ليس فقط من يونس بن متى بل من كل أحد؟ الجواب على هذا من جهتين، الأول قال بعض أهل العلم إن هذا قبل أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس وأفضل الخلق، هذا الجواب الأول، أن قوله لا يقول ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني محمد خير من يونس بن متى، أن ذلك قبل أن يخبر بخيريته على الخلق، وهذا فيه نوع من البعد، فيه نوع من البعد، فإنه ولو لم يكن خير الناس فهو من أولي العزم من الرسل صلوات الله وسلم عليه، هو من أفضل الأنبياء، فيبعد هذا المعنى. والاحتمال الثاني وهو الأقرب في معنى الحديث أن ذلك محمول على المفاضلة بين النبي ويونس فيما إذا كان ذلك على وجه التنقص، لأن المفاضلة تأتي على نحوين، النحو الأول تكون مفاضلة بين اثنين لبيان المنزلة والمكانة وهذا لا حرج فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فهنا بيّن فضله، لكن هذا خبر عن واقع وأنه خير الناس صلوات الله وسلامه عليه، فتكون مفاضلة لبيان السبق والتقدم وهذا ليس فيه إشكال. النوع الثاني من المفاضلة يكون لتنقص المفضول وليس لإثبات الفضل للفاضل، واضح؟ ومنه ما جرى بين الصحابي والإسرائيلي لما أقسم بموسى عليه السلام أو ذكر موسى في قسمه فصفعه، قال وذلك لتفضيله موسى على النبي صلى الله عليه وسلم، ف
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء. فالنهي عن المفاضلة بين الأنبياء هنا ليس لإلغاء الفضل، لكن لدفع توهم أن المفاضلة تقتضي التنقص. عندما تأتي المفاضلة لسياق التنقص أو في سياق التنقص، عند ذلك تكون ما يكون تكون منهيا عنها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.